بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب، كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: باب أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم ونصيحتهم والشفقة عليهم والنهي عن غشهم والتشديد عليهم وإهمال مصالحهم والغفلة عنهم وعن حوائجهم.
هذا باب يخص من ولاه الله عز وجل أمر المسلمين، سواء ولاية عامة أو خاصة، سواء كانت ولاية لخلق كثير أو لعدد قليل، فإن الواجب على من استرعاه الله رعية أو ولاه الله ولاية أن يكون رفيقا بهم، ناصحا مشفقا، ليس غليظا ولا شديدا، ويراعي مصالحهم ولا يغفل عنها، ويعمل على إنجاز حوائجهم إلى غير ذلك من الأمور التي اؤتمن عليها ويسأله الله تبارك وتعالى عنها يوم القيامة. وإذا وفق الله سبحانه وتعالى الراعي وولي الأمر إلى العمل بهذه المعاني العظيمة وعامل رعيته بالعدل وأحسن إليهم، فإن ثوابه عند الله ثواب عظيم كما سيأتي في الأحاديث. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين.
وهذا فيه أمر بخفض الجناح، وذلك باللين والمعاملة الرفيقة الطيبة والتواضع والبعد عن الكبر، وأيضا بالإحسان في المعاملة ونحو ذلك مما هو داخل في خفض الجناح. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره لقوله تعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، قال: بلين جانبك ولطف خطابك لهم وتوددك وتحببك إليهم وحسن خلقك والإحسان التام بهم. وقد فعل صلى الله عليه وسلم ذلك، كما قال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فهذه أخلاقه صلى الله عليه وسلم، أكمل الأخلاق التي يحصل بها من المصالح العظيمة ودفع المضار ما هو مشاهد. فهل يليق بمؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويدعي اتباعه والاقتداء به أن يكون كلا على المسلمين، شرس الأخلاق، شديد الشكيمة عليهم، غليظ القلب، فظ القول، فظيعة، وإن رأى منهم معصية أو سوء أدب هجرهم ومقتهم وأبغضهم، لا لين عنده ولا أدب لديه ولا توفيق؟ قد حصل من هذه المعاملة من المفاسد وتعطيل المصالح ما حصل، ومع ذلك تجده محتقرا لمن اتصف بصفات الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وقد رماه بالنفاق والمداهنة، وقد كمل نفسه ورفعها وأعجب بعمله. فهل هذا إلا من جهله وتزيين الشيطان وخدعه له؟ ولهذا قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم: فإن عصوك في أمر من الأمور فلا تتبرأ منهم ولا تترك معاملتهم بخفض الجناح ولين الجانب، بل تبرأ من عملهم فعظهم عليه وانصحهم وابذل قدرتك في ردهم عنه وتوبتهم منه، وهذا لدفع احتراز وهم من يتوهم أن قوله واخفض جناحك للمؤمنين يقتضي الرضا بجميع ما يصدر منهم ما داموا مؤمنين، فدفع هذا بهذا، والله أعلم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
هذه الآية الكريمة فيها الأمر بالعدل والأمر بالإحسان والأمر أيضا بإيتاء ذي القربى والنهي عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظ الله سبحانه وتعالى عباده بذلك. والآية تتناول الرعاة والرعية، لكن تناولها للرعاة بالأولى والأحرى قياما بهذا الأمر، لأن صلاحهم وأمرهم بالعدل والإحسان وعنايتهم به صلاح للرعية، وعلى عاتقهم مسؤولية عظيمة في القيام بالعدل والإحسان والنصح للرعية، وأن يكونوا قدوة لهم في أبواب الخير ومجالاته. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. متفق عليه.
هذا فيه بيان أن ولاية الأمر تعد مسؤولية عظيمة وواجبا جسيما، وأن من ولي من أمر المسلمين شيئا سيسأله الله تعالى عنه يوم القيامة، ولهذا قال: مسؤول عن رعيته، أي يسأله الله يوم القيامة إذا وقف بين يديه هل عاملهم بالنصح وهل قام فيهم بالعدل وهل أدى الذي عليه، كل ذلك يسأل عنه يوم يقف بين يدي ربه جل في علاه. قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أي أن الرعاية والولاية عامة وخاصة. الرعاية العامة ولاية أمر المسلمين، الإمام أي ولي الأمر راع ومسؤول عن رعيته، والرعية كل واحد منهم يسأل عن نفسه، والراعي يسأل عن نفسه وعن الرعية يوم القيامة، مما يدل على عظم هذا الأمر وجسامته، وأن الواجب على من ولي من أمر المسلمين شيئا أن يكون ناصحا لهم، وأن يحذر من أن يغشهم أو يأتي بأمور تتنافى مع ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه تجاه رعيته. والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، أي الأب في أي الوالد في البيت مسؤول عن زوجته وعن أولاده، ويجب أن يحوطهم بنصحه ويعاملهم بالمعاملة الكريمة الطيبة نصحا ووفاء وأمانة. والمرأة أيضا راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، مسؤولة عن البيت ومسؤولة عن الأولاد، مسؤولة عن ذلك كله. والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، أي هذا المال الذي ائتمن عليه، أي هذا المال الذي ائتمنه عليه سيده، فإن الله يسأله عنه يوم القيامة. ثم أكد المعنى الذي قرره في أول الحديث فقال: وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي يعلى معقل بن يسار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. متفق عليه. وفي رواية: فلم يحطها بنصحه لم يجد رائحة الجنة. وفي رواية لمسلم: ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة.
وهذا الحديث فيه تحذير شديد من الغش للرعية وسوء التعامل معهم من قبل ولاة الأمر، وأنه يجب على من ولي من أمر المسلمين شيئا إمارة عامة أو خاصة أن يتقي الله وأن يتذكر أنه عبد من عباد الله وأنه سيموت وسيقف في دار الحساب بين يدي الله. فإذا كان غاشا ومات على الغش للرعية فإن عقوبته عند الله شديدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إلا حرم الله عليه الجنة. وفي الرواية الأخرى: لم يجد رائحة الجنة. وفي الرواية الثالثة قال: إلا لم يدخل معهم الجنة. فالمسألة خطيرة. ويجب على من ولي ولاية عامة أو خاصة أن يتأمل في هذا الحديث ونظائره، وأن يتقي الله عز وجل، وأن يتذكر أن مدة ولايته لا تطول، ثم النهاية الموت والوقوف بين يدي الله، ثم المحاسبة والمجازاة، فالأمر عظيم وجدير بكل من ولي ولاية خاصة أو عامة لنفر قليل أو لخلق كثير أن يتقي الله في من وليهم، وأن يعاملهم بالنصح، وأن يحذر أشد الحذر من الغش لهم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. رواه مسلم.
هذه دعوة من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وهو خير من دعا الله وأفضل عباد الله. دعا دعوة تتناول كل من ولي من أمر المسلمين شيئا إلى قيام الساعة، بأن من شق عليهم أن يجازيه الله سبحانه بأن يشق عليه، ومن رفق بهم أن يجازيه الله سبحانه وتعالى بأن يرفق به. فهذه دعوة من النبي عليه الصلاة والسلام للوالي الرفيق بالرعية أن يرفق الله به، ومن شق عليهم أن يشق الله عليه، ودعاؤه صلى الله عليه وسلم مستجاب. فجدير بكل من ولاه الله ولاية ولو كانت إمرة في قرية أو في عدد قليل، عليه أن يحرص على أن يظفر بهذه الدعوة المباركة، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفق به فيرفق بمن تحته ليفوز بهذه الدعوة. وليحذر في الوقت نفسه أشد الحذر من أن يشق على الرعية حتى لا يقع في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بأن يشق الله عليه. وفي هذا الحديث أن الجزاء من جنس العمل، فمن رفق بعباد الله رفق الله به، ومن شق عليهم شق الله عليه. وكما يكون الوالي مع الرعية يكون الأمر معه رفقا برفق ومشقة بمشقة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون بعدي خلفاء فيكثرون. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: أوفوا ببيعة الأول فالأول، ثم أعطوهم حقهم، واسألوا الله الذي لكم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. متفق عليه.
قوله صلى الله عليه وسلم: تسوسهم الأنبياء، أي يبعث الله نبيا تلو الآخر يصلحون أحوال الناس ويرعون شؤونهم. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا نبي بعده، وأنه يكون بعده خلفاء كثيرون. وأمره صلى الله عليه وسلم بالوفاء ببيعة الأول أي لزوم ذلك، وأداء ما له من حق من سمع وطاعة ونحو ذلك. ثم بين عليه الصلاة والسلام أن من كان من الولاة غير ناصح فعلى الرعية أن تعطي الوالي حقه من السمع والطاعة في غير معصية الله، وأن تسأل الله الذي لها. ونظير هذا ما في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. وعلى الرعية أن تعلم أن الله عز وجل سائل يوم القيامة هذا الراعي عما استرعاه، وأنه يحاسبه على ما كان يحكم به في رعيته، والموقف يوم القيامة موقف عظيم. وفي ذلك اليوم يقول الله سبحانه: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ والله يقول في القرآن: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فمن الخير للإنسان أن يتذكر هذا الموقف العظيم بين يدي الله، وأن يحاسب نفسه قبل أن يحاسبه الله، وأن يزن أعماله قبل أن توزن بين يدي الله سبحانه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائذ بن عمرو رضي الله عنه أنه دخل على عبيد الله بن زياد فقال له: أي بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة، فإياك أن تكون منهم. متفق عليه.
الرعاء جمع راع، وهو الأمير، وولي الأمر هو من ولي من أمر المسلمين شيئا. فشر هؤلاء الحطمة، والحطمة العنيف الشديد الذي يشق على الناس ويعاملهم بالشدة والغلظة ولا يكون ناصحا لهم، فهذا شر الرعاء، أي شر من ولي أمر المسلمين. وهذا مما يدل على أن العقوبة على مثل هذا عقوبة عظيمة، يجب عليه أن يحذر منها أشد الحذر. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي مريم الأزدي رضي الله عنه أنه قال لمعاوية رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة، فجعل معاوية رجلا على حوائج الناس. رواه أبو داود والترمذي.
وهذا الحديث فيه تحذير ولاة الأمر من أن يحتجبوا دون الرعية، بحيث لا يصل إليهم الرعية ولا تصل إليهم حاجات الرعية ولا ما هم فيه من فقر أو حاجة أو عوز أو نحو ذلك، كل ذلك لا يصل، لأن بينهم وبين الوالي حجاب، والحجاب أيضا لا يوصلون إليه حاجة الناس. فمن كان من الولاة كذلك احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة. وهذا فيه أن الجزاء من جنس العمل. ونسأل الله الكريم أن يحفظنا وولاة أمرنا والمسلمين بما يحفظ به عباده الصالحين، وأن يتولانا أجمعين بعونه وتوفيقه وتسديده، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب، كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: باب أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم ونصيحتهم والشفقة عليهم والنهي عن غشهم والتشديد عليهم وإهمال مصالحهم والغفلة عنهم وعن حوائجهم.
هذا باب يخص من ولاه الله عز وجل أمر المسلمين، سواء ولاية عامة أو خاصة. سواء كانت ولاية لخلق كثير أو لعدد قليل، فإن الواجب على من استرعاه الله رعية أو ولاه الله ولاية أن يكون رفيقا بهم، ناصحا مشفقا، ليس غليظا ولا شديدا، ويراعي مصالحهم ولا يغفل عنها، ويعمل على إنجاز حوائجهم إلى غير ذلك من الأمور التي اؤتمن عليها ويسأله الله تبارك وتعالى عنها يوم القيامة. وإذا وفق الله سبحانه وتعالى الراعي وولي الأمر إلى العمل بهذه المعاني العظيمة وعامل رعيته بالعدل وأحسن إليهم، فإن ثوابه عند الله ثواب عظيم كما سيأتي في الأحاديث. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين.
وهذا فيه أمر بخفض الجناح، وذلك باللين والمعاملة الرفيقة الطيبة والتواضع والبعد عن الكبر، وأيضا بالإحسان في المعاملة ونحو ذلك مما هو داخل في خفض الجناح. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره لقوله تعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، قال: بلين جانبك ولطف خطابك لهم وتوددك وتحببك إليهم وحسن خلقك والإحسان التام بهم. وقد فعل صلى الله عليه وسلم ذلك كما قال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فهذه أخلاقه صلى الله عليه وسلم، أكمل الأخلاق التي يحصل بها من المصالح العظيمة ودفع المضار ما هو مشاهد. فهل يليق بمؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويدعي اتباعه والاقتداء به أن يكون كلا على المسلمين، شرس الأخلاق، شديد الشكيمة عليهم، غليظ القلب، فظ القول، فظيعة، وإن رأى منهم معصية أو سوء أدب هجرهم ومقتهم وأبغضهم، لا لين عنده ولا أدب لديه ولا توفيق؟ قد حصل من هذه المعاملة من المفاسد وتعطيل المصالح ما حصل، ومع ذلك تجده محتقرا لمن اتصف بصفات الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وقد رماه بالنفاق والمداهنة، وقد كمل نفسه ورفعها وأعجب بعمله. فهل هذا إلا من جهله وتزيين الشيطان وخدعه له؟ ولهذا قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم: فإن عصوك في أمر من الأمور فلا تتبرأ منهم ولا تترك معاملتهم بخفض الجناح ولين الجانب، بل تبرأ من عملهم فعظهم عليه وانصحهم وابذل قدرتك في ردهم عنه وتوبتهم منه. وهذا لدفع احتراز وهم من يتوهم أن قوله واخفض جناحك للمؤمنين يقتضي الرضا بجميع ما يصدر منهم ما داموا مؤمنين، فدفع هذا بهذا، والله أعلم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
هذه الآية الكريمة فيها الأمر بالعدل والأمر بالإحسان والأمر أيضا بإيتاء ذي القربى والنهي عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظ الله سبحانه وتعالى عباده بذلك. والآية تتناول الرعاة والرعية، لكن تناولها للرعاة بالأولى والأحرى قياما بهذا الأمر، لأن صلاحهم وأمرهم بالعدل والإحسان وعنايتهم به صلاح للرعية، وعلى عاتقهم مسؤولية عظيمة في القيام بالعدل والإحسان والنصح للرعية، وأن يكونوا قدوة لهم في أبواب الخير ومجالاته. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. متفق عليه.
هذا فيه بيان أن ولاية الأمر تعد مسؤولية عظيمة وواجبا جسيما، وأن من ولي من أمر المسلمين شيئا سيسأله الله تعالى عنه يوم القيامة، ولهذا قال: مسؤول عن رعيته، أي يسأله الله يوم القيامة إذا وقف بين يديه هل عاملهم بالنصح وهل قام فيهم بالعدل وهل أدى الذي عليه، كل ذلك يسأل عنه يوم يقف بين يدي ربه جل في علاه. قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أي أن الرعاية والولاية عامة وخاصة. الرعاية العامة ولاية أمر المسلمين، الإمام أي ولي الأمر راع ومسؤول عن رعيته، والرعية كل واحد منهم يسأل عن نفسه، والراعي يسأل عن نفسه وعن الرعية يوم القيامة، مما يدل على عظم هذا الأمر وجسامته، وأن الواجب على من ولي من أمر المسلمين شيئا أن يكون ناصحا لهم، وأن يحذر من أن يغشهم أو يأتي بأمور تتنافى مع ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه تجاه رعيته. والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، أي الأب في أي الوالد في البيت مسؤول عن زوجته وعن أولاده، ويجب أن يحوطهم بنصحه ويعاملهم بالمعاملة الكريمة الطيبة نصحا ووفاء وأمانة. والمرأة أيضا راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، مسؤولة عن البيت ومسؤولة عن الأولاد، مسؤولة عن ذلك كله. والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، أي هذا المال الذي ائتمن عليه، أي هذا المال الذي ائتمنه عليه سيده، فإن الله يسأله عنه يوم القيامة. ثم أكد المعنى الذي قرره في أول الحديث فقال: وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي يعلى معقل بن يسار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. متفق عليه. وفي رواية: فلم يحطها بنصحه لم يجد رائحة الجنة. وفي رواية لمسلم: ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة.
وهذا الحديث فيه تحذير شديد من الغش للرعية وسوء التعامل معهم من قبل ولاة الأمر، وأنه يجب على من ولي من أمر المسلمين شيئا إمارة عامة أو خاصة أن يتقي الله، وأن يتذكر أنه عبد من عباد الله، وأنه سيموت وسيقف في دار الحساب بين يدي الله. فإذا كان غاشا ومات على الغش للرعية فإن عقوبته عند الله شديدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إلا حرم الله عليه الجنة. وفي الرواية الأخرى: لم يجد رائحة الجنة. وفي الرواية الثالثة قال: إلا لم يدخل معهم الجنة. فالمسألة خطيرة، ويجب على من ولي ولاية عامة أو خاصة أن يتأمل في هذا الحديث ونظائره، وأن يتقي الله عز وجل، وأن يتذكر أن مدة ولايته لا تطول، ثم النهاية الموت والوقوف بين يدي الله، ثم المحاسبة والمجازاة، فالأمر عظيم. وجدير بكل من ولي ولاية خاصة أو عامة لنفر قليل أو لخلق كثير أن يتقي الله في من وليهم وأن يعاملهم بالنصح وأن يحذر أشد الحذر من الغش لهم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. رواه مسلم.
هذه دعوة من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وهو خير من دعا الله وأفضل عباد الله. دعا دعوة تتناول كل من ولي من أمر المسلمين شيئا إلى قيام الساعة، بأن من شق عليهم أن يجازيه الله سبحانه بأن يشق عليه، ومن رفق بهم أن يجازيه الله سبحانه وتعالى بأن يرفق به. فهذه دعوة من النبي عليه الصلاة والسلام للوالي الرفيق بالرعية أن يرفق الله به، ومن شق عليهم أن يشق الله عليه، ودعاؤه صلى الله عليه وسلم مستجاب. فجدير بكل من ولاه الله ولاية ولو كانت إمرة في قرية أو في عدد قليل، عليه أن يحرص على أن يظفر بهذه الدعوة المباركة، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفق به فيرفق بمن تحته ليفوز بهذه الدعوة، وليحذر في الوقت نفسه أشد الحذر من أن يشق على الرعية حتى لا يقع في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بأن يشق الله عليه. وفي هذا الحديث أن الجزاء من جنس العمل، فمن رفق بعباد الله رفق الله به، ومن شق عليهم شق الله عليه. وكما يكون الوالي مع الرعية يكون الأمر معه رفقا برفق ومشقة بمشقة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون بعدي خلفاء فيكثرون. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: أوفوا ببيعة الأول فالأول، ثم أعطوهم حقهم، واسألوا الله الذي لكم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. متفق عليه.
قوله صلى الله عليه وسلم: تسوسهم الأنبياء، أي يبعث الله نبيا تلو الآخر يصلحون أحوال الناس ويرعون شؤونهم. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا نبي بعده، وأنه يكون بعده خلفاء كثيرون. وأمره صلى الله عليه وسلم بالوفاء ببيعة الأول أي لزوم ذلك، وأداء ما له من حق من سمع وطاعة ونحو ذلك. ثم بين عليه الصلاة والسلام أن من كان من الولاة غير ناصح فعلى الرعية أن تعطي الوالي حقه من السمع والطاعة في غير معصية الله، وأن تسأل الله الذي لها. ونظير هذا ما في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. وعلى الرعية أن تعلم أن الله عز وجل سائل يوم القيامة هذا الراعي عما استرعاه، وأنه يحاسبه على ما كان يحكم به في رعيته، والموقف يوم القيامة موقف عظيم. وفي ذلك اليوم يقول الله سبحانه: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ والله يقول في القرآن: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فمن الخير للإنسان أن يتذكر هذا الموقف العظيم بين يدي الله، وأن يحاسب نفسه قبل أن يحاسبه الله، وأن يزن أعماله قبل أن توزن بين يدي الله سبحانه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائذ بن عمرو رضي الله عنه أنه دخل على عبيد الله بن زياد فقال له: أي بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة، فإياك أن تكون منهم. متفق عليه.
الرعاء جمع راع، وهو الأمير، وولي الأمر هو من ولي من أمر المسلمين شيئا، فشر هؤلاء الحطمة، والحطمة العنيف الشديد الذي يشق على الناس ويعاملهم بالشدة والغلظة ولا يكون ناصحا لهم، فهذا شر الرعاء، أي شر من ولي أمر المسلمين. وهذا مما يدل على أن العقوبة على مثل هذا عقوبة عظيمة، يجب عليه أن يحذر منها أشد الحذر. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي مريم الأزدي رضي الله عنه أنه قال لمعاوية رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة، فجعل معاوية رجلا على حوائج الناس. رواه أبو داود والترمذي.
وهذا الحديث فيه تحذير ولاة الأمر من أن يحتجبوا دون الرعية، بحيث لا يصل إليهم الرعية ولا تصل إليهم حاجات الرعية ولا ما هم فيه من فقر أو حاجة أو عوز أو نحو ذلك، كل ذلك لا يصل، لأن بينهم وبين الوالي حجاب، والحجاب أيضا لا يوصلون إليه حاجة الناس. فمن كان من الولاة كذلك احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة. وهذا فيه أن الجزاء من جنس العمل. ونسأل الله الكريم أن يحفظنا وولاة أمرنا والمسلمين بما يحفظ به عباده الصالحين، وأن يتولانا أجمعين بعونه وتوفيقه وتسديده، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.